السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر المصطفى الأمجد محمد وعلى آله الأماجد الكرام المصطفين الأبرار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الحالة الأولى وهي ورود عام واحد مع مخصصات، كنا في الصورة الثانية وهي صورة كون النسبة بين المخصصات هي العموم والخصوص من وجه. ففي هذه الصورة خبنا السيد الخوي رحمة الله عليه على أنه على التعارض، ومر مقتضى القاعدة في كل موارد صور انقلاب النسبة إذا حصل تعارض كيف العلاج أمس. أما المحقق العراقي والنائيني فذهب إلى ناسيم المحقق العراقي ذهب إلى أن المخصص هذان المخصصان اللذان بين النسبة بينهما من وجه، وإن كانت النسبة بين كل منهما والعام عموم خصوص مطلق. ذهب المحقق العراقي إلى أن المخصص المتقدم زمنا يرتكب التخصيص به أولا، وإذا ارتكب به التخصيص أولا تنقلب نسبة العام، قد تنقلب يعني نسبة العام مع الخاص الثاني فقد تكون من وجه أو تباين. فلاحظ هنا انقلاب النسبة مو بالضرورة يعني يوجب العلاج، بالعكس قد يوجب التعارض آخر أو تعارض بطريقة أخرى. فإذا هذا ملخص مدعى المحقق العراقي والميزة النائيني. نعيد الصورة على أساس الآن المشادات العلمية تصير واضحة. أصل العموم موجود، الحالة الأولى هنا عموم واحد ومخصصات. الصورة الثانية المخصصات فيما بينها النسبة من وجه، أما كل خاص مع العام نسبة العموم والخصوص المطلق. هندسة الأدلة هكذا. فالمخصص السابق زمنا يذهب المحقق العراقي إلى أنه تعالج الدلالة بينه وبين العام أولا، ثم النتيجة المحصلة تعالج مع الطرف الثالث. أصلا فكرة انقلاب النسبة هو هكذا، أن تتم المعالجة خطوة خطوة لا في دفعة مجموعية لكل الأدلة. أصل فكرة انقلاب النسبة يعني أحد الزوايا المهمة، الدعامات المهمة لفكرة انقلاب النسبة هي هذه، أن تتم المعالجة بين دليل ودليل في مجموع الأدلة فتغير نسبة الدليلين مع البقية، وبالتالي تختلف المعادلة. أصل فكرة انقلاب النسبة هذا. فهنا المحقق العراقي ليتوسل بتقديم المعالجة بين هنا ثلاث أدلة، نفترض ثلاثة على أقل تقدير، عام واحد ومخصصين، ومخصصين بينهما النسبة من وجه، لكي يزعزع العراقي الدفعية والعرضية بين الثلاثة، التفت إلى نكتة أسبقية زمنية لأحد المخصصين. فهذه الأسبقية تفرض معالجة بين المخصص الأسبق مع العموم، والنتيجة المحصلة حينئذ للعموم تلاحظ مع المخصص الثاني. الخارط هكذا هو دائما في مواد انقلاب النسبة، يتوسل الباحث على إلى قرينة، يفحص عن قرينة يقدم فيها رتبة بعض الأدلة في المعالجة على بعض آخر. هنا في هذه الصورة كانت الأسبقية الزمنية منشأ، طبعا بعض الأعلام ألحق بهذه المعالجة التي ذكرها العراقي، قال إذا كان أحد المخصصين قطعي الصدور بمثابة الأسبقية الزمانية، بعد يقدم معالجة قطعي الصدور. طبعا هذه نكتة قرينة مهمة، حتى الأسبقية الزمن قراءة عامة هذه لتقديم معالجة بعض المخصصات مع العمومات الفوقية على المخصصات الأخرى، في هذه الصورة في هذه الحالة في حالات أخرى. هذا محصل كلام المحقق العراقي وإجمالا الناعيني، بس بوضوح جدا وإصرار المحقق العراقي، هذا كلام المحقق العراقي. السيد أخوي مر بنا لم يرتأي انقلاب النسبة في هذه الصورة من هذه الحالة، وبنى على التعارض، ثم التعارض مر بنا أمس كيف يعالج السيد أخوي بشكل عرضي في كل أدلة، بينما النعيم والسيد في المنطقة يعالجون التعارض بتفاوت رتبي مر بنا وله ثمرة. أنا في التعارض الرتبي أو العلاج للتعارض الرتبي يتم المعالجة بين الأسبق رتبة، وتصل النوبة كنتيجة مع اللاحق رتبة، وقد يحدث انقلاب النسبة. إشكال السيد خوي ماذا على العراقي هنا؟ سقبل الإشكال والجواب، وإشكال وجواب، وقيل إن قلت قلت هالمجرة. أصل الفكرة إذن صارت واضحة، إن مواد انقلاب النسبة هي معالجة تبعيضية كخطوة أولى استنادا لقرينة ما، لجهة ما، لمنشأ ما، ثم تبدأ تعالج النتيجة اللي حصلت بين بعض الأدلة مع البعض الباقي. هو هي أصل فكرة انقلاب النسبة، فدائما تعتمد على منشأ ولما جرى في التبعيض في التقديم والتأخير. أصل الفكرة هذه هنا، هذا المنشأ أسبقية الزمانية للمخصص ما يعتمد السيد الخوي. قطعية الصدور لأحد المخصصين قالها بعض الأعلام مثل نعيم، جيد في هالصورة. ما هو إشكال السيد الخوي؟ إشكال السيد الخوي يقول هاي القرينة ليست قرينة لأولوية العلاج بين بعض الأدلة على بعض، هاي محصل إشكال السيد الخوي، بس هي القرينة مهمة نفيا وإثباتا. السيد الخوي يستشكل على أسبقية الزمانية المخصصات، يستند إلى قاعدة كلامية، علم الكلام يأثر في على علم الأصول وعلى علم الفقه. يقول السيد الخوي الأئمة عليهم السلام بمثابة متكلم واحد، وإذا كانوا صلوات الله عليهم بمثابة متكلم واحد ونور واحد ووحي واحد ما شابه ذلك، فما يلاحظ بعد السبق الزماني والتأخر الزماني، وإنما المخصصات تلاحظ كأنها دفعة مع العام، كما هو الحال في اللوح المحفوظ، يعني لوح التشريع قبل خلق قبل أن يخلق الخلاق الباري تعالى. فمع السبق الزماني هذا على كل خاضع لمصالح أخرى، وإلا هي في اللوح المحفوظ لوح التشريع هي في عرض بعضها البعض زمانا كذا دفعة. فلذلك يقول السير خويبة، ولذلك لاحظ إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ، المشهور بنوا على أنه لا يعول على النسخ، الشاهد الذي يتمسك به السيد خوي لهذه القاعدة يقول إذا دار الأمر بين النسخ والتخصيص، هذا بحث آخر غير بحثنا، لكن شاهد على ما بحثنا، إذا دار الأمر بين النسخ والتخصيص الأغلب المشهور ما يبنوا على النسخ. لماذا لا يبنوا على النسخ؟ ايش الفرق بين النسخ والتخصيص؟ ما هو الفرق بين النسخ والتخصيص إذا دار الأمر؟ يعني عمل بالعام مدة مديدة في منطقة الخاص، بعد ذلك صدر الخاص من الشارع. خب جيد، هذا صدور الخاص من الشارع إذا كان العمل بالعام في منطقة الخاص جدي واقعي، فالخاص مجيء يصير ناسخ وليس مخصص. عام واحد ومخصص واحد غير بحثنا، بحث آخر لكن نأخذ منه شاهد. عام واحد عمل به في كل موارده بما فيها حتى منطقة الخاص، ثم بعد تأخر زماني أتى الخاص، يدور الأمر بين أن هذا الخاص مخصص أو ناسخ. الفرق شنو؟ شنو الثمرة؟ ثمرة أن الأعمال السابقة اللي صارت في منطقة الخاص إن كان مخصص لازم نعيدها، المخصص من الأول هو. إن كان ناسخ الأعمال الصحيحة من الآن فصاعدا مثلا، وفي ثمرات أخرى، هذا مبحث مذكور في باب الألفاظ، في مبحث الألفاظ دوران مخصص بين الناسخ وإيش والمخصص، دوران مخصص بين يكون مخصصا وبين يكون ناسخا. متى يتردد في ذلك؟ مع التأخر الزماني، أسبقية العام زمانا، هو هذا في العمل. الأغلب لم يذهبوا إلى النسخ، لماذا؟ قالوا لأن الزمان هي ملغي تأخر سبق زماني في الأدلة، كأنها صادر من متكلم واحد، وإذا صادر من متكلم واحد لا محال يحمل على التخصيص لا على النسخ. هذا مبحث أجنبي عن ما نحن فيه، بس له الصلة فقط في أن السبق والتأخر الزماني في الأدلة يراعى أو لا يكترث به. فالأغلب قالوا يحمل على التخصيص، تخصيص يعني ماذا؟ كأنما صدر في زمن واحد، هاي معنى أو متكلم كلام واحد أو متكلم واحد ما شئت فعبر. بالتالي المشهور شهرة عظيمة لم يكترثوا بزمان الأدلة سبق والحق، جعلوها كان في زمان واحد. هاي مبحث أجنبي عما نحن فيه، لكن له صلة بما نحن فيه، ماذا؟ يعني رد على غضياء. غضياء قدم المخصص الأسبق زمانا على ماذا؟ في العلاج. موردنا شنو؟ عام واحد ومخصصين بينهما النسبة من وجه، أحدهما صدر أسبق زمانا، عالجه أولا العراقي ثم عالج النتيجة المحصلة بينه وبين العام مع المخصص الآخر. هكذا العراقي يريد عليه السيد الخوي بأن الزمان لا يكترث به في الأدلة، هكذا دعا السيد الخوي، كما في دوران المخصص بين الناسخ والمخصص هناك ذكر الزمان ما يكترث به، صدور الأدلة من متكلم واحد في زمان واحد كلمة. خب هذا إشكال السيد الخوي، كلام العراقي ثم دفع السيد الخوي لي الوجه اللي اعتمد العراقي. أصل المبحث لأن ماذا قبل يعني نجري المقارنة بين القولين أيهما أمتن، أصل المسألة أنه عام واحد ومخصصين، فكرة انقلاب النسبة أن لا تنظر للأدلة مجموعا دفعة في رتبة واحدة. أصل فكرة انقلاب النسبة ماذا؟ سواء في هالحالة في هالصورة أو صور أخرى، أصل الأصل الكلي الساري لفكرة انقلاب النسبة، أحد الدعامات المهمة لانقلاب النسبة، أصل فكرته هي هذا، أن عندك مجموعة أدلة متكاثرة لا تلحظها مع بعضها البعض في دفعة واحدة في رتبة واحدة، ركب بين الأدلة بعض فبعض بعض فبعض، يعني يتركب المجموع، لا تقوم بعملية التناسب والمقارنة بين الأدلة والتركيب دفعة رتبة واحدة. أصل فكرة انقلاب النسبة يعني العراقي رد يستند في خصوص هذه الصورة الأسبقية الزمانية، رد عليه السيد الخوي من الأسبقية الزمانية لا يكترث بها في الأدلة، ما هي محصل أقوال العالم في هذه الصورة. سنحن إذا نريد أن نمحص البحث أكثر كيف، إلا ذكر السيد الخوي بأن الأئمة صلوات الله عليهم بل نفس الإمام بمثابة متكلم واحد في مجلس واحد، هذا كله صحيح إجمالا، قاعدة كلامية. ومتينة، ولكن هذه القاعدة الكلامية حدودها بأي قدر؟ حدودها وضوابطها. خب كل قاعدة كلامية طبعا مبرهن عليها، يعول عليها، يعتمد عليها، هذا صحيح. لكن ننظر إذا كان بمعنى عدم التناقض بين كلمات الأئمة أو كلام الإمام الواحد، هذا صحيح بهالمقدار، صحيح بهالمقدار بلا شك، لأنه متكلم واحد، لا من باب تبدل الرأي وكذا، وهل بهالمعنى صحيح؟ أما إذا كان بمعنى أن كل كلمات الأئمة أو كلام الإمام الواحد نعتبره صادر في مجلس واحد في رواية واحدة، هذا ما لا يعمل به الكل. يعني إذا كان دعوة الخوي بهالمقدار أصلا ما يعملون به الكل، يعني شنو معناته؟ كل المخصصات المنفصلة سنعاملها بمثابة مخصصات متصلة، وهذا أصلا ما حد يقول به. سنعيني إجمالا قد يقول بي كثيرا ما، بس الأكثر العام الأغلب وهو الصحيح ما يعامل المخصص المنفصل بمثابة المخصص المتصل، مع أنه عليه السلام نعم بمثابة متكلم واحد نور واحد، حتى كلمات الإمام الواحد نور إيه؟ يعني بمعنى عدم التناقض، عدم السفه والعياذ بالله في العصمة الإلهية، وعدم تبديل وعدم الجهل، هذا صحيح. أما بمعنى أن كل كلماتهم عليهم السلام أو كل كلام الإمام الواحد حتى سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، كل دي المخصصات لكنها في في مجلس واحد كلها متصلة، ما يلتزمون بهذا الشيء، هذا المقدار ما يلتزمون به. لماذا لا يلتزمون به ولماذا يحددون مقدار أنهم عليهم السلام بمثابة كلام واحد؟ هي نكتة كلامية تأثر على بحوث أصول الفقه والفقه، لازم تفتح. ولو تمادينا مع كلام السير الخوي رحمة الله عليه، يعني هكذا نقول في اللوح المحفوظ، أم هذا ذكر المحقق النهاوندي أو العراقي أو غيرهم من كبار، قالوا بأن أصلا في اللوح المحفوظ هل في عام وخاص؟ لو أصلا كل خصوصات العام. لماذا المقنن الوضعي البشري أو الإلهي لماذا يستعمل عام وخاص ومراتب عموم ومراتب خصوصات؟ لماذا؟ هذا البحث ذكروه في باب العام والخاص، سر شنو؟ هو يدري من أول مثلا العام المخصص ليس بعام، هو ليش يذكر العام إذا؟ سواء مقنن بشري أو مقنن إلهي، هو يدري أن العام ليس بعام، فلماذا يدلي بالعام؟ ما لماذا في لغة القانون مراتب عموم مراتب خصوصات؟ تتذكرون أول ما دخلنا في بحث انقلاب النسبة دي نقطة مهمة، مراتب التي حققها متأخري العصار من علماء الإمامية في الأصول، مراتب شنو العموم ومراتب الخصوص، وهذا بحث مهم جدا. أصلا إذا كان الشارع في منطقة الخاص ليس مراد الجدي الخاص، لماذا يعبر عام وخاص وخاص الخاص؟ حتى الخاص عموم لما دونه وهم مراد جدي كل في كل دائرته، وهل مجره ما اعتبرت الخصوص؟ يعني ماذا؟ يعني في تفاصيل، في بالتالي كنتونات قطاع متقوم، هم الأول يذكر هذا. لماذا؟ فلسفة ذكروا عدة أمور في بحث الألفاظ، إن هذا النظم للبيان وإعطاء للمكلفين بهذا التقنين ضوابط في كيفية الرجوع عند الشك وما أدري كذا، بالتالي فلسفات أكو فيها كي إذا شكوا يتمسكون بالعموم كذا، إذا صار شبه مصداقين المخصص مثلا يقدرون يتمسكون بالعموم أو غير أو لم يجرى، أو أن الخصوص أو لبيان أن القضية بين عام والخاص تزاحم مبادئ الملاك وغيرها من حك فلسفات التشريع التي ذكروها. بالتالي بعبارة أخرى شنو؟ بعبارة أخرى أن الاعتماد لغة المراتب العموم ومراتب الخصوص والخصوص والعموم اعتمادها هو نوع من النظام في التشريع. صحيح هم عليهم السلام متكلمين واحد نور واحد، صحيح أنه في اللوح المحفوظ أصلا كل أحكام كانت خصوصات وليس عندنا عام وخاص، ولكن في مرحلة بيان التشريع هذا النوع من النظام التشريع. دعوني أشرح بعبارة أخرى، في علم القانون اللي هو الشرع ما لم يغير لغة القانون إلا شذبها الذبها وهي فطرية، في عالم القانون ولغة القانون اللي هي مشتركة بين قانون الوضع البشري المدني أو القانون العقلائي والقانون السماوي، لغة مشتركة إلا ما استثنى. في لغة القانون نفس النطق الرسمي بالقانون تشريع، صلاحية تشريعية، يعني ليس صلاحية التشريع فقط أن الشارع أو من أوكل له التشريع الله أولا ثم بعد ذلك بمرحلة طولية وليس عرضية الرسول، ومعنى الطولية ليس العرضية شرحناها مرارا، يعني مناشئ تشريع النبي تابعة ظل لتشريع الله، هذا معناته. مفطولية الديكور الصوفية. ثم تشريعات الأئمة في طول تشريع النبي صلى الله عليه وآله وسلم جيد، أو في طول حتى تشريعات أمير المؤمنين، لأن أمير المؤمنين مقدم رتبة على بقية الأئمة حسب الأدلة الكثيرة في التشريع. زين، هذه الصلاحية في التشريع ليس فقط إنشاء الحكم، حرم الله الخمر وحرم النبي كل مسكر، مو فقط هذا، وحرم الأئمة الفقاع البيرة، يعني ماء الشعير اللي يباع في الأسواق باسم ماء الشعير هو بيرة. هذه ليس فقط التشريع وصلاحية التشريع فقط إنشاء الحكم، أحد معاني صلاحية التشريع هو ماذا؟ هو النطق الرسمي، لأن النطق الرسمي يجعل التشريع فعلي. هذا التشريع فعلي غير الحكم الفعلي. التشريع الفعلي حكم رسمي يؤخذ به مو مجمل، هذا يسمى تفعيل التشريع. تفعيل التشريع غير الحكم الفعلي. تشريع تفعيل التشريع يعني الحكم الإنشائي الآن رسمي، مع أنه حكم إنشائي لكن رسمي، يسمونه فعل التشريع. فالنطق الرسمي هنا بيت القصيد يفيدنا في أبواب كثيرة، في الأصول، في العقائد، في التفسير، في الفقه. النطق الرسمي من رسول السماء، النطق الرسمي تفعيل للتشريع. تفعيل التشريع كثير تشريعات أتى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم موجودة في الروايات، لم ينطق بها النبي لأحد إلا لأوصياءه، ولم ينطق بها الأئمة عليهم السلام، موكولة إلى دولة صاحب العصر والزمان، موجودة روايات مستفيضة أو متواترة، مع أن شرعها النبي أو أمير المؤمنين أو الأئمة، لكنه لم ينطق بها رسميا. يعني يفعل تشريع شرعات بس كان مجمدة، إنما تفعل تشريعا روايات كثيرة عندنا. كل علماء الإمامية أغلبهم التزم بهذه العقيدة أن هناك جملة من التشريعات لا تناقض ضروريات الدين. أعوذ بالله، هذا الدجالين والفرق الضالة اللي يستغلوها بهالمعنى. لكن أيام ما كان هذه التشريعات، إذن نرجع إلى أن النطق الرسمي ماذا له دخل في التشريع. ثم ماذا؟ شنو هاي؟ شنو هذه النقطة الكلامية اللغوية، لغة القانون، كيف تدفع كلام السيد الخوي؟ تدفع كلام السيد الخوي إنه ما يصير نعتبر أن النطق الرسمي في الأدلة كله بمثابة في مجلس واحد، هاي طبعا يمكن التزام به. لا لا، ما يلتزم به، لا لا، هو دخيل في تفعيل حتى الجد النهائي. الآن لماذا في دوران الأول بين نسخ والتخصيص سنذكر في ماذا. فحينئذ إذا نفس النطق الرسمي تفعيل، ما يصير صحيح هم متكلم واحد كذا، بس مو نعتبره في مجلس واحد كلها فعلت، لا مو كلها فعلت. إذن ما عول علي أغضياء صحيح، إن الأسبق زمانا في المخصصات مفعل قبل، والمتأخر مفعل بعد، لم يجعل رسميا بعد، فبالتالي العلاج يتم. أما ما استشهد به سيرخوي نوكل جواب الجلسة اللاحقة ونتابع الصور. مر بنا أمس بكلمة وأختم، أن باب انقلاب النسبة بحث شيق رياضي صناعي هندسي مكمل لبحوث العام والخاص، هو أصلا من صميم بحث العام والخاص، وإنما تكملة للحالة البسيطة ذكرها في العام والخاص، هنا الحالات المعقدة المركبة. لذلك نكاته لطيفة ومهمة وابتلائية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.